بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في الأمسيات التربوية. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى لقاءاتنا في قضايا تربوية بتخص السائر في طريق الله سبحانه وتعالى. ولقاء اليوم هو بعنوان كما هو ظاهر يعني ترميم النفس. لقاء اليوم بعنوان ترميم النفس. ولقاء اليوم في الأصل كان يعني كنت هيدور حول قول الله سبحانه وتعالى آية من القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. كانت البداية عايز أشرح الآية وبعدين توسع الأمر وقلنا نتكلم عن معنى ترميم النفس. عشان ندخل في الموضوع على طول، ترميم النفس الأول نشرح الفكرة يعني إيه العنوان. ترميم النفس كلمة الرميم وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، والشيء البالي العظم البالي اللي بيبلى يعني بيتكسر. فالترميم رمم الشيء يعني بيحاول يعيد بناءه بعد ما حصل له نوع من التفتيت والتكسير. فترميم النفس الغرض من لقاء اليوم البحث عن وسائل من ديننا ولا سيما من كتاب الله سبحانه وتعالى بتساعد النفس على قضية البناء بعد ما بتتحطم وبيحصل لها نوع من التهشيم ونوع من التكسير ونوع من الأذى اللي بتتعرض له النفس. ده المعنى، ولا سيما ان يعني احنا بنعيش في هذا العصر للأسف، يعني احنا بنعيش في عصر مسألة الضغوطات اللي بتتعرض لها النفس البشرية والأذى. وقد يكون هذا العصر من أصعب العصور وأشد الأوقات اللي بتمر على النفس البشرية، وهشرح ليه الوقت وبعض التحليلات اللي قيلت في الأمر ده. وأظن مصطلح زي مصطلح الهشاشة النفسية كثر في الآونة الأخيرة كثيرا، والأزمات النفسية والاضطرابات النفسية الأمر أصبح فعلا منتشر جدا. فنوع من المساهمة في ترميم هذه النفس مما تتلقاه من أذى. طيب، اللقاء بتاع اليوم هيدور حوالين التعريف بالفكرة اللي هو ترميم النفس اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، ثم ما الذي تتعرض له النفس، شرح من نوع من التفصيل شوية لبعض الطعنات والأذى اللي بتتعرض له النفس، ثم رقم ثلاثة محاولة تقديم بعض الحلول الهامة لترميم هذه النفس من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى ومن خلال الأسماء الحسنى. خلاص، يبقى تاني درس اليوم العناصر بتاعته سريعا: التعريف بالفكرة، ترميم النفس، توضيح لبعض التفاصيل اللي بتتعرض لها نفس من أذى في الواقع اللي احنا بنعيش فيه، رقم ثلاثة محاولة تقديم مساعدة لهذه النفس اللي بتتأذى وبتتوالى عليها الضربات والطعنات من خلال كلام الله ومن خلال الأسماء الحسنى. خلاص، نبدأ مع بعض. شرحنا الفكرة ترميم النفس، وهذه النفس الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بدواخلها وأعلم بتفاصيلها، وشغلت الناس لعقود وشغلت الناس لقرون التفكير في النفس وكيفية الولوج إلى هذه النفس لإصلاح ما يفسد منها. لأن النفس بتتعرض لأذى وبتتعرض لطعنات كما يتعرض البدن. يعني البدن لما بيتعرض لأذى، لضرب، لطعنات، لأي شيء، لميكروب، لفيروس، لأي شيء، زي ما حصل في أزمة كورونا مثلا، الناس كانت بتفكر كيف تتجنب التعرض للأذى من فيروس كورونا. فبدأ قضية الوقاية عن طريق انك بتلبس الماسك، تغسل ايدك، مش عارف تبتعد، تنعزل. فكما أن البدن بيتعرض لأذى وبيتعرض لطعنات وبيتعرض لشيء يؤذيه، فكذلك النفس أيضا بتتعرض لأشياء تؤذيها. طوال السير في هذه الحياة النفس بتتعرض لهذه الأمور، ودائما الوقاية خير من العلاج. إن الإنسان لما بدل ما هو يعالج مرض كورونا، طب ما هو يقي نفسه منه. فكذلك قبل ما يعني ما الإنسان يصاب ب يعني مش عايز اقول مرض نفسي او ضغوطات نفسية شديدة، لان دي بتبقى زي جريدز يعني مراحل معينة، مش لازم كل انسان يكون عنده نوع من الاذى النفسي انه يصل الى مرحلة انه يكون مرض يعني. وحتى لو مرض الامر في فضل الله سبحانه وتعالى، ما انزل الله من داء الا وجعله دواء. فالخلاصة اقصد ان لقاء اليوم هو محاولة، يعني على فكرة انا اتكلمت قبل كده في لقاء بعنوان رفقا بالقلوب، كان بيدور حوالين نفس الفكرة، ان احنا محتاجين الا نعرض قلوبنا لمزيد من المؤثرات، لان خلاص القلب له قدر من التحمل. فكذلك ايضا النفس، فاحنا النفس تتعرض طوال الطريق في السير لطرقات متتالية بتضعف هذه النفس. ولما النفس بتكون في حالة ضعف بتتجه في الاتجاهات الخاطئة، تبدأ النفس في هذه اللحظات قد تتجه للبحث عن الخروج من الأزمة، زي مثلا لحظات الهلع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. لحظات الهلع، وبعض أهل اللغة بيقول الهلع الناقة لما بتكون في حالة من الجوع والاضطراب وبتجري في أي ما فيش مسار معين بتسير فيه، فكذلك النفس الهلوع. وأظن برضو أنا عملت لقاء كيف عالج القرآن هذه النفس، نفس الهلوع، من خلال سورة المعارج. ولما بنحاول نقدم حل من الحلول من خلال سورة المعارج أو من خلال القرآن أو الأسماء الحسنى زي النهاردة، هذا لا يعني أن هذا هو الحل الأوحد. إحنا بنقدم حلول جاءت بها الشريعة. يعني لما نقول مثلا، لما نعمل محاضرة جدلا يعني، وإن كان تخصصي أصلا علم الأدوية، لكن خلينا لو هنعمل أهمية العسل مثلا وفوائد العسل وأنه فيه شفاء للناس، هذا لا يعني عدم وجود علاجات أخرى. لكن إحنا هنا بنتكلم على العلاجات الهامة الأساسية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بقى نتكلم شوية عن تفاصيل الطعنات والأذى اللي بتتعرض له النفس البشرية. أول شيء من خلال الشيطان. إحنا بننسى في ظل الحياة أن هناك شيطان، إن الشيطان بيؤذي الإنسان ويوسوس له، وهذه الوسوسة من أخطر الأمور. يكفي أن القرآن الكريم ختم بالاستعادة من وسوسة الشيطان. يعني يكفي من إن كل، تخيل كده، لذلك البعض كان بيتكلم عن سر ختم القرآن بالمعوذتين، سر ختم القرآن بالمعوذات. يعني لو هنحط مع كل واحد، وانا كان لي محاضرة في شرح سر ختم القرآن بالمعوذات، فتخيلوا ان القرآن تخرج بكل هذه المعاني المبثوثة في كتاب الله، ومن الاغراض الاساسية ان تخرج مستعيذا بالله سبحانه وتعالى، ان تحقق الصمدية، الله صمد، وان تستعيذ بالله من شر ما خلق ومن شر الوسواس الخناس. انت متخيل الاذى اللي ممكن الشيطان يسببه؟ يا ايها الناس، يعني في نداءات في القرآن منها التحذير بعداوة الشيطان، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فالتحذيرات من الشيطان كثيرة. فوسوسة الشيطان وصيغة الوسوسة اللي هي الصيغة فيها تكرار، وأنه لا يمل من هذه القضية من لحظة الولادة، ما من ابن آدم يولد إلا ونخسه الشيطان، إلا ابن مريم عيسى عليه السلام نخس في الحجاب، إلا ابن مريم وأمه، وإن يعيذوها وذريتها من الشيطان الرجيم. فأنت متخيل من لحظة الولادة لغاية لما تموت الشيطان قاعد بيوسوس ليه. فوساوس الشيطان له طرق كتيرة، كنت برضو حاولت اعمل تجميع عن كلمة عمل الشيطان في القرآن وفي السنة. ايه اللي بيشغل الشيطان؟ الشيطان عشان يحصرك قاعد بيدور على مناطق الضعف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما صور الله آدم وتركه ما شاء الله ان يتركه جعل ابليس يطيف به. خد بالك لحظات الدراسة الابليسية لبني آدم، قاعد بيدرس نقاط الضعف عشان يتخلخل ويتدخل منها. ذلك في نفس الحديث صحيح مسلم، فلما علم أنه أجوف، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، وتكلمت عن درس أجوف وشرحت الفكرة دي. النهاردة الشيطان، أتكلم عن فكرة الشيطان بيدرس قضية المشاعر اللي فيها ضعف عند الإنسان. إيه المشاعر اللي لو استثارها الشيطان واستطاع أنه هو يتحكم فيها في مشاعر معينة في الإنسان، يستطيع أن يقود الإنسان. خدوا بالكم في مشاعر معينة سواء من الإنس أو الجن، لو الإنسان تحكم فيها في من أمامه يستطيع أن يقود في اختياراته في مساره. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إن الشيطان بيقول ولا أمنينهم ولا آمرنهم. خد بالك العطف بالإعطاء الأوامر بعد الأمنيات. الشيطان سورة محمد سول لهم وأملى لهم. ده جزء كبير من المشاعر اللي بيحاول يركز عليها اللي هي صناعة الأمان المهلك، إن يحط لك أمنية معينة ويخليك مركز عليها قوي. اتكلمت عن درس بالعنوان ده الأمان المهلك. أنا قابلت أحد الإخوة، ده خروج بس عن السياق، كنت في مكتبة من المكتبات فقابلت أحد الإخوة فبيقول لي بس يا دكتور أحمد أنا عايز يعني عايز أنصحك يعني عايز يقول لي حاجة. قلت له اتفضل. قال لي أنت بتقعد تحيل كتير ليه في الدروس؟ تقعد تقول أنا قلت في درس كذا، ما تقوله خلاص. قلت له والله جزاك الله خيرا، بس هو الفكرة إن أنا صعب إن أنت تعيد كل الأفكار، فأنا بقول ملخص الفكرة وبعدين لمن أراد أن يستفيد يرجع للإيه زي ما بنشرح مثلا، بتقول إن دي الخلاصة كذا وترجع لدرس كذا. فأنا بعتذر عن كثرة الإحالات، يعني هو نبهني للنقطة دي. فالمهم أنا بقول إن الشيطان عن طريق الأماني المهلكة، زي ما الشيطان جاء لآدم وقال شوف كيف يصنع الأمنية، كيف يصنع الأمنية، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إزاي إن الشيطان دخل لسيدنا آدم بيقول له هيصنع الأمنية، هيغرس بداخله أمنية الآن، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وعن طريق أيضا التركيز على مشاعر الضعف اللي هي مشاعر الخوف. يعني شوف قول الله سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شوف برضو خد بالك هنا جه أوامر. الشيطان في الأصل إنه بيقعد يوسوس ويتعب معاك ويسول ليك ويزين ليك. إمتى الشيطان ينتقل من مرحلة إنه ما عادش محتاج يتعب في التسويل وبقى يعطيك أوامر وأنت تنفذ؟ لما يصل إلى درجة الاحتناك، خلاص لأحتنكن ذريته، أحكم وضع اللجام على الحنك واستطاع أن يقود الإنسان، وأصبح الإنسان في حالة في لفظ يهرع يسير إلى حتفه رغما عنه، حالة السيطرة من الشيطان على الإنسان. لما بيقود الشيطان بيقود الإنسان بيصل الشيطان للمرحلة دي بعد خطوات كثيرة جدا. زي كده بنقول الأفضل الوقاية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ومجرد هو طائف بيصرفه الإنسان بالاستعاذة ويتذكر يتذكر معاني عظيمة فإذا هم مبصرون. طيب يبقى أنا بقول إن الشيطان تاني تسلسل الدرس كلمنا عن ترميم النفس، بنتكلم الآن على الطعنات والطرقات اللي بتتعرض لها النفس قبل ما نتكلم عن كيفية ترميمها أثناء سيرنا في الحياة. بنتكلم عن جزء أول قضية الشيطان، ونتكلم عن أثر الحياة وتفاصيل الحياة وأحداثها اللي بنتعرض ليها أثر ده على النفس. فأنا دلوقتي بتكلم عن الجزء الأول من الطعنات اللي بتتعرض لها النفس، قلت قضية وسوسة الشيطان، قلت إن الشيطان بيزرع أماني. كيف يسيطر الشيطان على الإنسان؟ بوسائل كثيرة، منها زراعة الأمنية التي قد تكون مهلكة للإنسان، وأيضا المشاعر اللي فيها ضعف. زي الشيطان يعيدكم الفقر، كل حاجة بايظة ومفيش أمل وكل حاجة سودة، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، مفيش أمل، بيعتقد بطول أي مصيبة أنها ستطول وأنها لن تذهب، ويعتقد بفساد كل شيء، هو الحياة عنده كلها سوداء. الشيطان يحب هذه المشاعر. لذلك شوف إنما ذلكم الشيطان بيعمل إيه؟ يخوف أولياءه، إما يخوفكم بأوليائه أو يخوف من تولاه. الشيطان قدر يسيطر عليه وأصبح هذا الرجل وليا للشيطان، يستطيع الشيطان أن يخوفه. على أحد معاني في الآية، معنى الأشهر يخوفكم بأوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إما يخوفكم بأوليائه أو يخوف من يخوف من تولاه ورضي به. نسأل السلام. الشيطان لما على فكرة، وده حتى بيستعمله الإنس، إن الناس بتقود، لو واحد عايز يقود الناس إنه يسيطر على مشاعرها، يسيطر على أفكارها. أتكلم دلوقتي على مسألة الإعلام وسيطرة الإعلام على العقول، لأن أيضا من ترميم النفس إنك تنزع النفس مما يحيط بها. خلاص. طيب يبقى الشيطان، أنا كنت بقول إن شياطين الإنس أيضا لما بيسيطروا على مشاعر الخوف هو بيحاول يسيطر عشان يقود. لذلك لما في مناظرة إبراهيم عليه السلام مع النمرود في سورة البقرة، النمرود بيقول إيه؟ سيدنا إبراهيم بيقول له ربي الذي يحيي ويميت، لأن يعني دلوقتي الناس خايفة من الملك الظالم. فسيدنا إبراهيم بيقول له الذي يملك حياتهم ويملك مماتهم هو الله. سيدنا إبراهيم بيعلق قلوب الناس بالله. الظالم هو حاسس كده إن الناس هتنزع يدا منه وخلاص وتسمع كلام ربنا، فقال أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم عشان يخرج من دائرة هذه الدائرة الضيقة على الأرض خرج إلى السماء، فقال ربي الذي إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، نقل المعركة من الأرض إلى السماء، فبهت الذي كفر. وده أيضا، وده أنا اتكلمت برضه في درس النظر إلى السماء، إزاي ما تحاولش إن ما تخليش المشكلة تحصرك في نطاق ضيق على مستوى الأرض، إزاي تخرج بها إلى نطاق واسع، وإن الإنسان بيضيق على نفسه. تمام؟ طيب، يبقى الشيطان بيوسوس. شوف عندنا الآية، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يبقى يعني من أوجه العلاقة والله أعلم، يأمركم بعد يعدكم الفقر، لما بيسيطر على مشاعر الفقر الإنسان يا جماعة، لما بيخاف من الفقر لو الشيطان سيطر على مشاعر دي ممكن يسرق يكذب والعياذ بالله يشرك. في أذكار الصباح والمساء أعوذ بك من الكفر والفقر، في اقتران بين الاثنين. فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعارض من الدنيا قليل. شوف العرض ده بيخلي الناس تكفر والعياذ بالله. فلما الشيطان يسيطر على مشاعر الخوف من المستقبل، الخوف من الفقر، الخوف من الأذى، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هنا الشيطان بيتحكم في اختياراتك، وهنا النفس بتضعف، فلا تستطيع، أنت مش قادر تسيطر على النفس، أنت عايز النفس تسير في مسار معين، النفس بتراوغ منك. لماذا تراوغ النفس؟ لأنها تخاف من هذه الوساوس الشيطانية. فمن ترميم النفس أن تمنع عن هذه الوساوس أو ترمم ما حدث لها. احنا في نفس الآية طالما في وعود للشيطان في المقابل في وعود للرحمن، وده نشرحه في علاج في ترميم النفس بالأسماء الحسنى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، في المقابل والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يبقى على طول شوف القرآن معالجة وعود الشيطان المخوفة بوعود الرحمن المطمئنة. ركز، معالجة وعود الشيطان المخوفة بوعود الرحمن المطمئنة، والختام والله واسع عليم سبحانه وتعالى. يعني المعاني هنا قيل وسع العالمين بعطائه، وسع العالمين بعطائه، انتم متخيلين؟ فكيف عالج القرآن وبالأسماء الحسنى أيضا وعود الرحمن المخوفة بهذه، وعود الشيطان المخوفة بوعود الرحمن المطمئنة التي تجلب السكينة للإنسان. خلاص؟ يبقى إذن الشيطان بيلعب بيعبث بمشاعر، هذه المشاعر مشاعر مؤثرة. لذلك احنا عندنا قيمة المشاعر في كتاب جميل قوي كتيب اسمه العاطفة الإيمانية وأهميتها في الأعمال الإسلامية، دكتور محمد موسى الشريف. العاطفة الإيمانية وأهميتها في الأعمال الإسلامية، دكتور محمد موسى الشريف. العاطفة الإيمانية مهمة، لأن المشاعر دي التي عبث فيها الشيطان عشان ترمم هذه المشاعر وهذه النفس تحتاج إلى مشاعر مقابلة، مش مجرد تفكير. يعني لما كان الشيخ الطريفي بيتكلم في الفصل بين العقل والنفس وإزاي العقل يسيطر على النفس، ما هي النفس هي بتراوغ. فأنت دلوقتي عشان تقوم ما حدث للنفس وترمم ما حدث للنفس تحتاج إلى تغذية لمشاعر أقوى، فبالتالي ده هنا قيمة المشاعر الإيمانية لترميم النفس. لذلك في مشاعر أنا بسميها المشاعر المغيرة أو المشاعر الموقظة، خصوصا بتيجي في قيام الليل مثلا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. شايفين المشاعر الموقظة التي أيقظته في قيام الليل وجعلته يقيم الليل ويطلب من الله سبحانه وتعالى، في معاني بداخله جعلته يقوم ويطلب من الله ويقيم الليل طويلا، إيه اللي حصل؟ خوفا وطمعا أي السجدة، يحذر الآخرة أي الزمر. فإذا في مشاعر مغيرة لما بيتلقاها الإنسان تجعله يقاوم هذه الوعود الشيطانية. يبقى تاني احنا في تسلسل الدرس لما شرحنا الفكرة ترميم الدرس ترميم النفس، وان احنا نحتاج الى ترميم هذه النفس، ونتكلم على العلاجات في الاخر، ولما نتكلم عن علاج نحتاج ان يعني نستعين بكلام رب النفس وبأسماء الله الذي خلق النفس، لان انت في دعائك بتقول وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. يعني النفس تستفيد من الناس ومن العلاجات والنقاشات، لكن شوف انت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانه وتعالى. لذلك ده كانت الفكره بتاعت الدرس النهارده. طيب احنا قلنا دي كانت الشرح الفكره والمقدمه، الاذى اللي بتتعرض له النفس، النقطه دي تحتها نقطتين. النقطه الاولى قضيه الشيطان ووساوس الشيطان وكيف يعبث الشيطان، ان الشيطان لا يملك ان يسيطر على جوارحك، لا الشيطان بيسيطر على نفسك على مشاعرك يوسوس. خلاص هو الشيطان نفسه بيقول وما كان لي عليهم من سلطان في سورة إبراهيم إلا أن دعوتهم إلا أن وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يبقى خد بالك يعني كثرة الوسوسة دي زي ما احنا بنقول كده عندنا الزن على الودان أمر من السحر. كثرة الوسوسة والشيطان، وده شياطين الإنس والجن بيعملوا نفس الفكرة، إنه يكرر عليك شيء انت اصلا عارف ان يعني مثلا انت رايح تنفق، انت رايح تخرج نفقه، فيجي لك الشيطان يقول لك ايه هتنفق، ايوه انا هنفق، امال انا هعملها، ايوه انا هنفق، وتخرج الفلوس دي كلها هتطلع 1000 جنيه لله، ايوه ما يعني هو الشيطان لم ياتي بجديد، خد بالك انا اصلا مطلع ال 1000 جنيه مش انا يعني، وعايز تنفقها في سبيل الله. هو الشيطان يكرر عليك الفكره يخليك تعيد تفكير اصلا، ويفتح ليك افاق من التفكير، هي طبعا افاق ضيقه بتجعلك تحاصر. طب والاولاد، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها اراد ان يسلم، فاتاه الشيطان وقال اتسلم وتذر دينك ودين ابائك. هو الشيطان بيعمل ايه؟ طب ما هو انا عارف ان انا لما اسلم هترك دين ودين ابائي واجداد، يعني فين الفكره الجديده؟ يعني لما اجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فاراد ان يهاجر، فقال له الشيطان اتهاجر تذر ارضك وسماءك؟ أراد أن يجاهد فقال أتجاهد وتموت وتنكح الزوجة ويتم الأولاد وينفق المال؟ هو هنا الشيطان لم يأتي إلي بمعلومات قد كانت غائبة عني، أنا عارف أن الإسلام يستلزم كذا وكذا وأن الهجرة تستلزم كذا وكذا، لكن تكرار هذه الفكرة والضغط على مشاعر الضعف عند الإنسان تجعله يخاف ويرجع ويترك، يترك الإسلام، يترك الهجرة، يترك الجهاد، يترك هذه الأمور خوفا. فالشيطان بيلعب في هذه المشاعر، فلا بد ان تقاوم. لذلك الايات بتاعت غزوه احد انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء، فهناك لما اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يبقى النقطه الاولى قضيه الشيطان. طب تعالوا بقى نشوف يبقى اخطر نقطتين انا عايز اتكلم عنهم في الشيطان، الاماني المهلكه والخوف الذي يؤدي الى الشلل. يعني الشيطان عايزك تكون في حالة من الفزع. كنت أظن زمان قرأت مش فاكر لمين، للرازي ولا مين، وهو مش فاكر حتى، أظن هو بيشرح في سورة قريش وهو بيقول فقال الله سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أظن هناك يعني، وكان بيشرح أو يا إما في الآية دي يا إما آية أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني هناك برضو في أمن ورزق، حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، الأمن والرزق. وسورة قريش أظن كان عقد مقارنة على إيه النعمة الأعظم، نعمة الأمن والسكينة والطمأنينة ولا نعمة الرزق، وضرب مثال بإن الشاه خروف شاه لو خايف من شيء وأمامه الطعام، يعني هو جائع وخايف، قد يمنعه الخوف من الاقتراب من الطعام، ان مشاعر الخوف بتؤدي الى الشلل مدمرة. يعني فعلا مشاعر الخوف، وده بيحصل خصوصا مثلا مع كثرة المتغيرات، وده هنتكلم عنه دلوقتي. طيب خلصنا او اتكلمنا سريعا عن قضية الشيطان، تعالوا نتكلم عن الانسان في الطبيعة في الحياة اللي احنا عايشينها دي، تفاصيل الحياة. طوال الحياة اللي انت عايشها من ساعة ما بتصحى وتروح، سواء بقى الجامعة، الشغل، تتحرك وسط الناس، انت بتتلقى الأذن وال يعني سمعك وبصرك بيتلقى مؤثرات، اللي هو احنا بنسميه الانبوت بتاعك اللي عمال يدخل لك ده، مختلف متنوع. وغالب ما نقابلهم لا يحدثون عن السكينة والطمأنينة والدين، لا، غالب ما تقابلهم في الحياة السريعة دي هو يكلمك عن الأزمات، الأخبار، تعويم الجنيه، ارتفاع الأسعار، الدنيا هتقفل، المنتج ده ما عدتش هتلاقيه تاني، انت قاعد طول، انت متأخر، انت ازاي ما عملتش كذا، ده انت فاشل، ده فلان سبقك في الحياة وانا اصلا ما كنتش داخل السباق، لا انت في السباق وانت ما انتش حاسس كده، اللي هو ايه، كل اللي حواليك قاعد انت ازاي ما عملتش كذا لغاية دلوقتي، حالة من الحصار النفسي والأسئلة التي تستثير الألم النفسي طوال اليوم. انت قاعد بتتلقى هذه الأمور في كل حاجة، في نفسك، في مالك، في شغلك، في أولادك، انت قاعد بتتلقى، الناس قاعدة يعني إلا من رحم الله تستثير هذه المشاعر، فانت قاعد بتتلقى طعنات متكررة، النفس قاعدة بتتلقى هذه الطعنات. بل يعني أنا أظن يعني إيه، كنت في القاهرة قاعد مع أحد الشباب، يعني قاعد مع إخواني يعني هناك، فقاعدين شايفين الحياة، رتم الحياة سريع جدا، فبقول له أنا بحس إن الناس هنا بتجري، هي مش عارفة هي بتجري ليه. قال لي هو بالظبط ده الإحساس اللي إحنا حاسينه، مفيش وقت، مفيش وقت ليه؟ طب أنت رايح فين؟ يعني أنت إيه المعنى الأساسي اللي أنت بتروح عشانه؟ بحس إن أنت احيانا انت بتتحرك في الحياه لمعاني صغيره، المعاني دي ممكن تسقط، تخسر يعني شركه، شغلانه، جوازه، اي حاجه ممكن يحصل لها انكسار في الحياه، هل كده انا حياتي اتدمرت؟ وهنتكلم عن اهميه وجود معنى ضخم للحياه تعيش عشان نتكلم عن دلوقتي. فالتفاصيل الحياه اللي احنا عايشينها بتوصل الانسان احيانا ان هو عايش وسط مجموعه من الافكار المدمره للنفس، فعلا محطمه للنفس، وده من اسباب لماذا كثرت الأمراض النفسية في هذه الأونة. هل لضعف الناس، هل لضعف الإيمان فقط، أم لوجود عوامل أخرى دنيوية أضخم وأعقد مما نتخيل؟ تغير طبيعة الحياة وإعادة هيكلة شكل الحياة ده من أهم العوامل لانتشار الأزمات النفسية، وهتكلم عن دلوقتي يعني، بس إيه اصبروا عليا شوية، واللقاء اليوم فيه شوية صعوبات ونقولات كده. طيب خلينا نقول ان الوقت اللي عايش في الحياة حياته عبارة عن جزئيات، ان هو يروح الشغل، يخلص الشغلانة، يجيب الفلوس، مستني اخر الشهر او مستني فلوس او صفقة او جواز، حياته جزئيات متنقلة. الذي لا يكون في حياته صحبة صالحة، طلب للعلم، قيام الدين، مش موجود بقوة في حياته، حياته بتتحول، ركزوا في اللي انا عايز اوصله عشان محدش يفهم اللي انا عايز اقوله غلط، كأن حياته ليس فيها معنى الإله، وليس فيها معنى عظيم كلي يعيش من أجله، ويتحول إلى فرد في هذه الحياة. تاني، هذه الأمور، غياب الإله، غياب المعنى الفردانية، إن هو أصبح فرد، لا تؤصل له على المستوى التأصيل، يعني هم مش عايزين يلحد، يعني مش بيقعدوا معاك ويقول لك لازم تكون ملحد ومفيش إله، لا، كلمة الله لا يسمعها الإنسان في السير في الحياة، حتى الصلاة في وسط العمل يقول لك لا، العمل عبادة ما تصليش. فأصبح هو حياته سريعة، عجلة بتجري بقمة السرعة، مفيش وقت للأذكار، مفيش وقت إن لو في اختيار إنه يستخير حتى، مفيش وقت. فحياته نزع منها التأله، نزع منها التأله، ما عندوش وقت للتأله، بيرجع بالليل تعبان عايز ينام، يصحى الصبح، طب الأجازة الويك إند وعايز يتفسح لأنه تعبان، نزع من هذه الحياة معنى التأله، وهذا التأله من أشد احتياجات النفس البشرية، بل خلقت النفس لهذا الأمر، يعني كما خلق السمع والبصر للأمور، النفس يعني لذتها وزادها في هذا التأله. فغياب معنى التأله من الحياة، غياب المعنى العام، هو عايش عشان ايه؟ عايش عشان جزئيات، طب وافرض ان الجزئيات يعني عايش عشان اولاده، طب وافرض اولاده حصل منهم عقوق، حصل لهم حاجة لا قدر الله، عايش عشان وظيفتك، حصل مشكلة في الوظيفة، العالم ممكن يتغير، ما احنا شفنا أزمة كورونا. انت عايش عشان ايه؟ خلاص، وهتكلم على اللي حاولوا يقدموا علاجات في القضية ديت حتى لو من خارج الدين. النقطة التالتة ودي من اخطر النقاط، انت دلوقتي اصبحت فرد للأسف. يعني ايه؟ يعني انت عايش، مش معدتش عايش مثلا ضمن قبيلة بتساعدك ومجتمع انت منتمي ليه، لا، يقولك انت بتختار لوحدك، مطالب لوحدك الكلية والشغلانة، ولو خسرت في الاختيارات انت متحمل مسؤوليتك، وما عادش في حاجة اسمها ما فيش صاحب بيتصاحب، وانت خلاص اصبحت فرد. ذلك كان في هنقل لكم يعني ايه نقل مهم كده او اتنين، يعني من كتاب معنى الحياة بتاع عبد الله الوهيبي. نقل الاول عن قضية الفردانية، الفرد، انك تحولت الفرد في الحياة، وازاي ان الحياة، طبعا اللي انا بقوله ده مش لازم كل الناس حصل لهم ده، يعني مش كل المجتمعات حصل لها اعادة الهيكلة واعادة التغير اللي انا هتكلم عنه دلوقتي. دلوقتي هتكلم على ايه؟ ان شكل المجتمعات اتغيرت، والشكل بتاع المجتمع اللي اتغير ده مع التقنية والتكنولوجيا الحديثة وسرعة الحياة والمال، كل ده غير شكل الحياة، وده أثر على نفسيتنا. وده في كلام كتير وفي كتب كتير بتشرح كيف أثرت هذه الحياة الجديدة اللي مليانة تكنولوجيا وتقنية، وكيف أثرت على نفوسنا. خلاص، بل يعني كتاب من السبعينات تقريبا، أنا كنت اتكلمت عنه قبل كده، اسمه حياة تالفة، أزمة النفس الحديثة، بيشرح أثر وطبعا في يعني فلاسفة كتير اتكلموا على أثر الحياة الرأسمالية السريعة دي على نفوسنا، كيف دمرت الإنسان، كيف أعادت صياغة شكل الإنسان مرة أخرى. خلاص، فهنقل لكم بس نقلين كده. الأول في معنى الحياة صفحة 191 و192 بيقول إيه، بيتكلم إن أحيانا حتى من مشاكل العلاج النفسي او تشخيص المرض او علاجه، ان احنا نصف ان هو بسبب ان هو فرد، ان هو عنده هو مشكلة ازمة، هو ان المجتمع والتغير ده ما مالوش سبب، هو اللي عنده الازمة النفسية بسبب مشكلة في طفولته او مشكلة اثناء النمو او مشكلة في التفكير، ان احنا نقول ان ده سبب الاوحد يعني، وان الحل ان هو يرجع يغوص بداخله ويحلل نفسه هو فقط فيفك العقدة اللي عنده فقط. لا، طب ما هو كده يعني احنا بنعتبر ان هو فرد، ما في المجتمع ما تأثرش بحاجة، المجتمع لم يؤثر عليه في شيء، طبيعة تغير المجتمع ما أثرش عليه في شيء. لا، لماذا يعني نرفض أثر المجتمع على الإنسان؟ المجتمع مؤثر، زي ما الإنسان ممكن يكون عنده هو مشكلة أدت إلى ذلك بالفعل، هو مر كفرد بأزمة، هو عنده أزمة كفرد، ممكن يكون المجتمع أثر عليه، فوعيه بالنقطة دي يخليه يعرف كيف يغير من الأزمة دي. فبيتكلم بيقول ضخمت المعالجات النفسية الأزمات الشخصية، ضخمتها وبالغت في نسبة هذه الأزمات إلى التاريخ الفردي للاندماج الاجتماعي في الطفولة المبكرة. المهم بيشرح بيقول إن حصل تغير في الأشكال الاجتماعية الجديدة الآن. خلاص، وبعدين بيقول وهكذا يصبح الوجود الخاص المفرد أكثر فأكثر تابعا بوضوح وعلن للظروف والشروط التي تتملص كليا من تدخله. الهامش جاب بيقول إن ليه، يعني جاب هامش طويل يعني ملخص الكلام، ليه احنا بنتصور إن هو كفرد مسؤول عن كل ده، ليه ما بنحللش أثر المجتمع في مرضه النفسي، وجاب نقلات ومراجع عشان ما طولش عليكم. يعني النقل التاني المهم قوي، ان الانسان لما بيعيش في مجتمع له تقاليد، عارفين يعني تقاليد واعراف وعادات، دي بتصنع حالة من الروتين في اختياراتك، وده مهم. ليه؟ لان بقى في اطار اخلاقي، حتى لما الانسان دينه كفرد بيضعف هو ما يعرفش يتخطى الاطار الاخلاقي بتاع المجتمع، وده قيمة الامر المعروف والنهي عن المنكر، واشاعة الامر المعروف والنهي عن المنكر والنهي عن الفحشاء. ليه؟ المجتمع ككل بيحافظ على منظومة معينة من الأخلاق، وجودك ضمن مجتمع بيحافظ على المنظومة دي من الأخلاق بيخليك بتسير ضمن المجتمع وبتختار اختيارات معينة المجتمع ضبطها ليك، ده قيمة وجودك ضمن مجتمع مسلم. طب غياب ده بقى، غياب ما نسميه بالتقاليد والأعراف والروتين، غياب ده بيقول ده بيؤدي إلى صفحة 110، وجود ده يكمن في تخفيف وطأة اتخاذ القرارات تجاه التفاصيل الكثيرة في الحياة اليومية. انتوا متخيلين كم التفاصيل اليومية اللي انت مطالب تاخد فيها اختيارات. يعني تفاصيل يا جماعة، فكرة المينيو اصلا، فكرة القائمة اللي بتجيلك ديت، وانت في اتفه الامور اصبح في صعوبة في الاختيارات. يعني انك رايح تشرب عصير، رايح تاكل حاجة، كل شيء بقى فيه تفاصيل 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 استهلاكية في كل حاجة. انت عايز تتفرج حتى شيء للمتعة، بقى فيه اختيارات ضخمة وسلسلة مطالب ان انت عايز عشان تتساوى مع اصحابك واللي اختاروه، يقولك ايه اللي زيك او اللي اتفرجوا على ده اتفرجوا على ده ايضا، فانت عشان تلتحق بيهم اتفرج على ده، اللي اشتروا ده اشتروا ده ايضا، فانت طب ما انت لازم تشتري زيهم، فاصبح بيصنعوك صناعة وامامك اختيارات ضخمة كتيرة. معايا؟ بيقول طوفان الخيارات والاختيارات المعقدة التي يواجهها الفرد اليوم ده شيء غير مسبوق في التاريخ. تاني، طوفان الخيارات والاختيارات المعقدة التي يواجهها الفرد اليوم ده غير مسبوق في التاريخ، وهذا لا يقتصر على أنواع السلع فقط ولا حتى بين أجزاء أساليب الحياة فحسب، بين في كل تفاصيل الحياة بأكملها. الهامش جاب نقل مهم جدا ليه بالنسبة لي هقراه لكم دلوقتي. في النقاشات التربوية مع كتير من الشباب انا اصبحت افاجأ ان غالب الشباب الان، ودي نقطة كان نفسي اعمل لها يعني امسية لوحدها بس هي عايز يعني فيها نوع من الصعوبة شوية، ان غالب الشباب بيطلب مني ان انا اختار له هو الاختيار في حياتي، يقول لي ايه، اسافر ولا اقعد، اعمل اشتغل في الوظيفة دي ولا دي، فاصبح اختيارات هو مطالب ان يختار هذا الاختيار وان يتحمل مسؤولية اختياره. خايف من اي اختيار، خايف وخايف من تحمل تبعات الاختيار. تحليل ده قصة طويلة، ده نقص مسؤولية، عدم فهم طبيعة الحياة ومآلاتها، كثرة الاختيارات المعقدة. المهم انا بلتقط الظاهرة دلوقتي، تحليلها ومحاولة المساعدة على الاجابة اللي بيفزع امام الاختيارات ده ممكن يعمل له امسية تربوية، لكن الظاهرة موجودة وانا كنت يعني ايه مستغرب منها لغاية لما قرأت في الهامش بيقول ايه، بيقول ان في معالجة نفسية امريكية اسمها لوري بتقول، بيقول قد تعجبت هذه المعالجة النفسية الامريكية من تخلي الافراد عن حرية اتخاذ القرار في حياتهم الشخصية. بتقول انا مستغربة الناس مش عايزة تختار، والاغرب وقالت من اكثر الاشياء التي فاجأتني كمعالجة نفسية كيف ان الناس غالبا ما ينتظرون مني ان اقول لهم ما يتعين عليهم فعله. انت متخيل يعني بقى يروح للدكتور النفسي عشان يقول له اعمل ايه، مش عارف اختار لي انت، يروح للمربي او يروح يتناقش مع الشيخ يقول له اعمل اختار لي انت، فدوره انه يشرح له مآلات كل اختيار، تبعات كل اختيار، يديله الخبرة في الحياة. وده في النقل اللي فات ان قيمة وجود تقاليد واعراف ده عبارة عن خبرة تراكمية لألوف من البشر، ده مهم انك تاخده وتستشير في الناس، وان ما خاب من استشار، وان المستشار مؤتمن كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن ده فرق غير ان بقيت الناس عايز حد هو اللي يختار لها، يقول لك انا مش عارف اختار لي انت في كل شيء في كل حاجة، يضحي ولا ما يضحيش، يعمل شيء، مش قصدي يضحي يعني يذبح في العيد، لا يعني ان هو ياخد قرار بالتخلي عن شيء بيحبه ولا لا. طب اعمل ده، طب هقدر، ما هو يعني اطلع على الغيب ما اعرفش، انت بتعامل ربنا، انت ليه بتنزع الله سبحانه وتعالى من المعادله؟ لذلك انا ما بقول غياب التأله، غياب المعنى العظيم انك تعيش معنى الدار الاخره والتضحيه ولذه النظر الى وجه الله والشوق الى لقائه وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم والعمل لهذا الدين والفوز بالجنه والنجاه من النار، هذه المعاني العظيمه التي ظل القران يدندن عليها في المفصل في القران اول ما نزل من القران المفصل في هذه الامور، غياب معنى التأله، غياب هذه المعاني الكلية العظيمة، ان الانسان اصبح فرد في هذه الحياة، جعلت النفس محطمة مهترئة مهشمة، يعني في قمة الضعف، مش عارف يواجه الاختيارات، فاصبح ان هو يحتاج الى ترميم هذه النفس لتواجه هذه الحياة، فاصبح ان هو مطالب يعكس وساوس الشيطان ووعود الشيطان، يعكس غياب التأله، يعكس غياب المعنى، لا يكون فردا. يعني المعاني اللي احنا عمالين نشرحها دي انا مش بشرحها عشان اطول في شرح المشكلة، انا بشرحها عشان افاهم ان احنا لو عكسنا هذه الامور ووجدنا لها حلولا هتساعدنا في كيفية ترميم النفس للخروج مما يحيط بها من ازمات. واضح الفكرة؟ يعني أنا دلوقتي طولت ليه؟ في تفاصيل ما تتعرض له النفس، لأن فهمنا لده هيساعدنا أن نقي هذه النفس وأن نعكس هذه النفس. وزي ما قلت لكم الموضوع مشروح في آية، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قبل أن يسيطر عليك الشيطان ويأمرك بالفحشاء، حاول أن تخلص النفس من هذه الوعود عن طريق وعود الرحمن في القرآن ومعرفة الأسماء الحسنى. والله يعدكم مغفرة منه وفضلة والله واسع عليم. الدرس كله متلخص في الآية ده، المعنى اللي أنا عايز أقوله. طيب، أيضا من المصائب، يعني كنت بقرأ قريب في كتاب، يعني هو بصراحة كتاب جيد لكن هو ايه مخيف شوية، او يعني لانه في نظريات، يعني ممكن في تضخيم شوية، بس الكتاب كويس انه الكاتب رجع يكتب تاني. اسمه نتفليكس وصراعات التغيير. الكتاب الكاتب له كتاب تاني قديم اسمه الاعلام وصناعة الواقع، وهو الكاتب متميز في تحليل كيف يسيطر الاعلام على الواقع، كيف يسيطر الاعلام على عقول الناس. ولما بصراحة هو هنا استفاض في تحليل ما تفعله نتفليكس، وكيف ان نتفليكس الان تريد ان تصنع انسانا جديدا، تحول لروبوت، تصنع انسان مستهلك. والنظريات دي اتقالت قبل كده، لكن ازاي تفاصيل نتفليكس دلوقتي في اقتحام، محاولة اقتحام الدول وصناعة ثقافات جديدة. فتخيل انسان بيترك الناس تعبث في مشاعره. يعني هشرح لكم اللي انا عايز اقوله. كنت شفت حد بيشرح مقطع بيشرح اثر ان الطفل يتفرج على يقعد قدام الاجهزة الالكترونية فترة طويلة ويلعب العاب الكترونية فترة طويلة، ان كان بعض الناس السوزك بتعتقد ان الطفل لما يلعب العاب الكترونية كتير ده بينمي ذكائه. يقول لك ده الولد ما شاء الله ذكي جدا، ده بيعدي المراحل، ده مش عارف ايه. ده ممكن نوع من انواع الذكاء، عشان يعني بيكتسب خبرة في شيء معين ومهارة معينة. المهم يعني، فكان بيقول، ركز معايا، تعرض عقل الطفل لاستثارات كثيرة متنوعة معقدة. يعني هو قاعد بيتفرج على الجهاز الالكتروني بتجيله اشارات كتير واشعاعات كتير والوان وحركات كتير، عقله لا يتحمل وصول هذا الكم المهول دفعة واحدة للعقل. يعني اول حاجة بيتلقى اللي قاعد الطفل اللي قاعد بيلعب العاب الكترونيه فترات طويله وقاعد قدام الاجهزه الالكترونيه، بيجي له الوان واشكال وحركات واشعاعات ضخمه متتاليه ورا بعضها. وفي المقابل هو لا يبادل ده بحركه. يعني جسمه مش مثلا بيمارس العاب بيتحرك، لا، ده هو قاعد ساكن فقاعد بيتلقى. فالطفل مخه بيحصل له حاله بعد كده من عدم القدره على مواكبه هذه الامور، فينعزل عن الواقع. وفي يعني افلام كتير بتشرح ان ازاي الطفل ده بيحصل له نوع من العزلة عن الواقع. خلاص، ده بيحدث من الاستثارات النفسية المتنوعة. تلاقي اللي سايب نفسه بقى للأسف الافلام والمسلسلات، ده بيعبث في مشاعر، بيصنع، انت تخيل مشاعرك والاخبار المتتالية الكتير بيصنع لك القلق. يعني ايه؟ يعني انت المفروض دي مشاعر القلق موجودة عند اي انسان، بس هو بيخاف من اشياء معينة. لا، هو بيصنع انك بيصنع لك القلق، لابد ان تقلق من كذا وان تخاف من كذا، وبيصنع مشاعرك وبيصنع جواك مشاعر خوف ورجاء جديدة تماما، وبيكون لك رموز مختلفة. انت متخيل ما يحدث بداخل عقل الانسان اللي قرر ونفس انسان يستسلم للاعلام المطلق بهذه الطريقة؟ النفس اللي تعودت على ثقافة اللي هو قاعد بيقلب السكرولينج، قاعد حياته كلها تعودت على اشعارات متنوعة كثيرة، فأصبح بيمل سريعا. هذه النفس انت كده بتساهم في اضعافها. يعني الايمان ضعيف، الواقع الدين فيه قليل، الواقع مليان اخبار مفزعة مؤلمة، الشيطان بيوسوس، وانت قاعد بتزيد من ضعف هذه النفس. بتعمل ايه؟ حرام عليك نفسك، زي ما اتكلمت في درس رفقا بالقلوب، حرام. يعني ليه بتعمل في نفسك كده؟ فالإنسان لما بيتلقى هذا الكم من الأخبار المفزعة والرعب والفزع، وانت ازاي بتعمل كذا وازاي ما عملتش كذا، والفقر والتخويف، هيكمل ازاي في الحياة؟ لذلك الناس مبقاش فاهمة ليه لما بتقعد فترة طويلة على وسائل التواصل بتكتئب. وتحليل ده يطول. يعني هل التنوع المخيف اللي تعرض له، هل الأماني العظيمة اللي شافها وده سافر فين وده راح فين. هل الأخبار المحطمة اللي تعرض لها متتالية؟ يعني هو بيكتئب، تلاقيه قاعد كده فترة، ساعة ولا ساعة ونص، ساعتين، على وبعد كده ايه حصل له حالة من الايه، لان هو عايز ينام، ما عادش عايز، مش قادر يعمل حاجة، مع ان ده كان المفروض ترفيهي. طيب يبقى اذا كل ده مع فتنة الاختيارات المتعددة في كل شيء صنع نفس مهترئة تحتاج الى ترميم النفس. وزي ما قلت لكم حتى العالم اللي بنعيش فيه اللي هو التقنية السريعة صنعت هذا الإنسان. يعني كنت هحيل على بس كفاية كده على كتاب، يعني اللي أنا كنت على كنت عايز أقرأ لكم موضع من كتاب حياة تالفة أزمة النفس الحديثة، بس يكفي يعني الأمر. طيب كيف يحافظ الإنسان على نفسه وسط شلالات التغيير المتنوعة اللي بيتعرض ليها وإشعاعات التشويه المتتالية؟ انت قاعد بتتعرض لشلالات من التغيير واشعاعات بتشوه نفسك وبتضغط على نفسك، سواء وساوس شياطين انس او جن، جليس السوء اللي بتجد منه ريحا خبيثه تتسلل الى نفسك وتغير فيك. عايزين نقاوم ده، نرمم هذه النفس. بتوع علاج النفس في نظريات كتير بتحاول ترمم وتصل الى النفس دي. يعني مثلا ظهرت مدرسه اللي بتسمى العلاج المعرفي السلوكي، وليها هي نظرية قائمة على فلسفات قديمة، يعني جزء كبير من الفكرة، جزء منها قائم على أنت لن تستطيع أن تغير ما يحدث من حولك بنسبة كبيرة، لكن تستطيع أن تغير طريقة التفاعل مع هذه الأمور. حتى بيضربوا يعني كتب بيضربوا مثل، لو شخص كان بيحب واحدة وتركته، فيجيب لك ثلاث مثلا أنماط للتفاعل، ده طنش، ده حزن، ده رأى الموضوع إيجابي، ده رأى أسأل، أيا كان. ازاي الشخص الحدث الواحد بيحدث لاشخاص متنوعه تختلف ردات الفعل كيف يتفاعل مع الامر. فقعدوا يفكروا ازاي نعلم الانسان يتكيف مع الاحداث ويغير طريقه التفكير، تروس العقل بدل ما تلف في اتجاه معين، ازاي نساعده. نجد ان زي يعني هم عايزين يقولوا ايه، والفكره انا عايز اتكلم فيها، ان احيانا انت لا تملك تغيير الواقع، لكن المشكله ان المدرسه دي فيها نوع من السلبيه شويه. لا احنا عندنا الدعاء وانك تستعين بالله، فأنا مش بتكلم في النقطة دلوقتي، أنا بتكلم إن أحيانا لا تستطيع أن تغير الواقع خلاص، بل أحيانا أنت تكون منفرد، ما عندكش حد يقدر يساعدك، يبقى أنت محتاج نفسك هي اللي تكون قوية، محتاج نوع من الصلابة النفسية، محتاج عكس حالة الهشاشة، محتاج ترمم من نفسك. طيب هم اشتغلوا على إيه؟ اشتغلوا على إن هو يديك معلومات، إنه يساعدك في طريقة التفكير خلاص. الإنسان أنا بقى بقول الإنسان هو عقل ومشاعر ونفس، فمحتاج حد يكلمه، محتاج يديله طاقة كلام تساعده ان مشاعره تتغير. يعني مثال، انت احيانا بتكون حزين جدا، ممكن تقابل واحد عاقل طيب يطبطب عليك يقول لك كلمتين يمعلشك، يعني شوية يقول لك معلش وبتاع ويقول لك اطمن، انت تحس ان الموضوع بقيت احسن. هو ايه اللي حصل؟ هو لم يغير في الواقع شيئا. هذه نفس تحتاج الى المعلشة دي والطبطبة دي، انت محتاج لده، انت محتاج لطمأنة، يعني لو سميناها معلشة طبطبة وطمأنة، انت محتاج لده تمام. النفس تحتاج لهذا الامر. حينما يأتيك الكلام ده، الكلام المطمئن، ركز، حينما يأتيك الكلام المطمئن من شخص اكثر ثقة بالنسبة ليك، بيكون اكثر اثرا فيك. بمعنى تلاقي انسان مثلا عنده اشكال، يعني انا جربت حتى ده مثلا مع حد ممكن يكون عنده اشكال نفسي معين، فانا ايه عندي خلفيه بسيطه، فبحاول اتكلم معاه وبتاع، فلاقي كلامي ما يجيبش اثر، فممكن يروح لطبيب نفسي يقول له نفس الكلام فيجد اثر. ليه؟ لانه اكثر ثقه منه. بلاش ده، حد من اهلي من قرايبي يكون تعبان، فانا اقول له ممكن تاخد الدواء ده، فطبعا زامر والحي لا يطرب، يقول لي دواء انت بتتكلم في الادويه، فانا اقول له ده انا واخد انا معايا دكتوراه في لا 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 انت ما بتعرفش حاجه. ليه؟ عشان هو قريب. نفس الحاجه لما بتاتي من شخص اكثر ثقه تكون اكثر تاثيرا تمام. طيب واذا تخيل لما ياتيك الكلام من الله، لما تاتيك الوعود المطمئنه من الرحمن سبحانه وتعالى، تخيل اثر ده عليك. يبقى الانسان بيكتسب ثقة في الكلام على قدر المتكلم. ما هو لو جه واحد قال لي ايه مثلا، انا خايف من الازمة الاقتصادية ومش عارف ايه، وجي واحد قال لي ما تقلقش ما تقلقش كل الامور دي هتتظبط فقال له مين حضرتك؟ لك لا لا انا يعني ما تقلقش، انا عندي محل مثلا بقالة وعندي خبرة اقتصادية مهولة، انا بقول لك بس من باب خبرتي في الجبنة انا بقول لك ما تقلقش. فطبعا انا مش هعرف اثق في كلامه، هو دخل لي دخلة ما ساعدتنيش في اي شيء، لم تساعدني في شيء. لا، انما هو لو كان قال لي سيبها لله وهنموت كان احسن لي من ان هو يقول لي موضوع الجبنة ده. فالانسان هم نفسهم حتى يعني مثلا، وانا اظن اتكلمت عن ده قبل كده، لما فكروا في موضوع العلاج بالمعنى اللي هو فيكتور فرانكل الراجل اللي كان في السجون النازية وتعرض لاعتقالات وأذى وشاف الناس بتنتحر في السجون النازية أيام هتلر، فكان وجد إن الناس فقدت معنى للحياة تعيش عشانه، اتعرض لأذى وخلاص طب نموت. فجات له فكرة، طب ما لو استطعنا إن احنا نكسب الإنسان معنى يضحي من أجله ويعيش عشانه هيصبر. وبالفعل طلع نظرية اسمها اللوجو ثيرابي للعلاج بالمعنى، وقال لي فيها كتب كتير، له كتاب مشهور اسمه الإنسان والبحث عن المعنى، وله كتاب ترجم حديثا اسمه صرخة من أجل المعنى، كتاب فيه أفكار يعني. طبعا مش تاني بكرر، مش كل كتاب بأشير إليه معناه إن الكتاب جيد أو يخلو من أخطاء، لا يعني ده مش مسلم طبيعي يعني. لكن الخلاصة يعني برضو كنت هنقل لكم نقولات، لكن أنا فوجئت إن احنا كده قربنا من الساعة خلاص. المهم يعني كنت يعني بيتكلم على قد ايه الفراغ والترف، لما بيوجد ترف مع فراغ بيقول دي من اكتر البيئات اللي بتعمل امراض نفسية، عكس ما الناس بتتخيل. الناس انا عايز استريح من الشغل وعايز يبقى معايا ايه فلوس كتير، كله رجالة وستات كله عايز يتجوز ويقعد في البيت، سيبك من الصراعات اللي بين النسوية والذكورية، سيبك من الكلام ده، حقيقة الامر كله عايز ينتخ، كله تعبان، كله لو عايز يشتغل عايز يشتغل نسبجي، نسبجي يعني ياخد نسبة من الفلوس، يعني يديك فلوس تديني منها نسبة، يعني الكل عايز يعيش الحياة الانتخة دي. حياة الانتخة دي طرف وفراغ هي من اكثر اللي بتولد اشكال نفسي. وعمل بقى هنا احصائيات ونزل جامعات وناس عمل لقاءات مع ناس حاولت الانتحار، ولقى مش فاكر النسبة يا 48% 63% منهم كانوا فاقدين للمعنى والعلاج، وجاب بقى نماذج كتير للقصة دي. فالقضية ان 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 قضية غياب المعنى اللي بيعيش عنه الانسان ده مدمر. طيب تعالوا بقى انت بعد الدوشة دي وسوسة الشياطين والتزيين وصناعة الاماني المهلكة والفقر المدمر اللي بيؤدي، الخوف من الفقر اللي بيؤدي للشلل ده الشيطان، وغياب التأله من الحياة وسرعة الحياة اللي بتمشي بسرعة وانك فرد واختيارات متنوعة، انت بتيجي في وقت عايز تعمل ايه؟ عايز بالليل كده وتنصت وانصت واستمع وتسمع كده لكلام ربنا، انت عايز تيجي في وقت مش قادر تكمل، مش قادر، عايز تفصل مش قادر، هيحصل لك حاجة. مش كده الناس لما بتيجي تعمل كده هو محتاج لده، هيسمع ايه؟ هيسمع اغاني ولا هيسمع ايه؟ محتاج يسمع كلام من الله، النفس عطشانة في اللحظة دي، محتاج بقى ويسمع كلام من ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النفس تكلم بهذا الكلام، تحتاج ان تستمع الى كلام من الله سبحانه وتعالى في اللحظات دي. الوحي في اللحظة دي بيعمل ايه؟ الوحي بيحاول ان ينتزعك من واقعك، لك كفاية ثقافة الصورة اللي انت بتتعرض لها طول اليوم، الناس بتتحرك والافلام والمسلسلات، الصورة دي وقف ده كله تماما، الوساوس الشيطانية، النصائح الناس المتنوعة، كل ده في قيام الليل كمان بينزعك من العالم ده ويسافر بك الى عالم اخر. واتكلمت انا عن قضية السفر الى الحقائق، انك انت بتروح ترتدي بقى النظارة القرآنية فتطمئن النفس شوية. يعني فعلا القرآن بيصنع حالة عجيبة من الطمأنة، حالة عجيبة فعلا من الطمأنة بالقرآن. ألا بذكر الله، وقيل انه القرآن في الآية تطمئن القلوب، حتى لو ذكر الله ان تذكر الله سبحانه وتعالى فعلا كيف النفس تطمئن ازاي في هذا الصراع اللي الانسان عايش فيه. فبتستعيد في السفر ده فطرتك، انسانيتك بتستعيدها تاني، بشريتك انك ضعيف. القرآن بيراعي ضعفك من اول لحظة، انت مخلوق من علق، كيف ستواجه، كيف ستعيش في هذا العالم بدون التأله، بدون معنى تعيش عشانه. هو الراجل ده حتى بتاع فيكتور كان بيقول ان لو مفيش معنى ضخم، لو مفيش شيء بيوترك عايز تتحرك من اجله في المستقبل، ده هيخلي عندك مشكلة. فالقرآن بيخليك ترفض، بتثور على كل ده وتذبنى ويصنع. ويا سلام لو انت بتطيل علاقتك، بيرمم بداخلك اشياء انت لا تشعر، هو يداوي. القرآن بيداوي انت لا تشعر. لو انت قاعد تخيل مثلا انت داخل تعيش مع سورة فاطر، داخل بنفسية محطمة، تخيل كده داخل فقدت وظيفتك، عندك ازمة، تخرجت مش لاقي شغل، ازمات اقتصادية، داخل كفرد. انا هتكلم دلوقتي اللي داخل بيفكر كأمة للأمة في سورة الروم، او انت داخل كفرد لسورة فاطر مثلا، داخل كفرد محطم، وتستفتح السورة ايه ده، البداية بالثناء، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء. لو انت بتعيش عايش النص القرآني، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله أكبر. وبعد كده النداء، يا أيها الناس، يعني هل من خالق غير الله يرزقكم؟ انت قاعد تسمع النداء الأول والنداء الثاني، يعني مش هينفع طبعا أطول سورة فاطر، ارجعوا لتفسير سورة فاطر، لغاية لما تسمع أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. شوف خطاب قرآني من عند الرحمن، تذكير بالأسماء الحسنى، تحس ان انت فهمت حجمك، فهمت يعني السنن الربانية، حصل لك حالة من الطمأنة. يعني لو كان يعني جبت لكم مصحف وقعدنا نفر كده مع بعض، انا كنت كاتب تغريدة عن فكرة اللي داخل سورة فاطر محطم كده، ازاي لو ساب نفسه مع الآيات هيخرج سابق بالخيرات. ليه؟ لان الآية مش بتسيبه. الآية لما بتقوله ان الذين يتلون كتاب الله، وبعدها ثم أورثنا الكتاب، وبعدها تقسيمة ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، وبعدها انه الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. تخيل انت داخل السورة حزين محطم، السورة نقلتك للجنة ودخلتك الجنة وسمعتك ناس قاعدة بتقول الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، وبعد كده خرجتك وسمعتك ناس في النار وهم يصطرخون فيها. التطويف ده لما ترجع منه من قيام الليل وتسلم وترجع للواقع، انت بتعرف حجم مشكلتك. النفس هنا حصل لها يعني جلسة تطمينية. يعني دخلت، يعني لو افترضنا كده انك دخلت سورة فاطر، خرجت منها بغير النفس التي دخلت بها، خلقت خلقا اخر. ودي من النظرات اللي احنا محتاجين ننظر ليها للقرآن، بدل فكرة او بالاضافة، بلاش بالاضافة لفكرة البحث عن موضوع السورة، ايضا ماذا تفعل فيك السورة. يعني لما انت بتسلم نفسك لسورة فاطر، كيف نخرج من هذه السورة؟ تخيل انت داخل قاعد بتتابع الوقت الاخبار العالمية، خلاص امريكا والحرب مع اوكرانيا وروسيا، وهل دي مدعومة من امريكا، طب والصين هتخش في الموضوع، وكوريا وحرب عالمية تالتة، وانت قاعد طب والاسلام والمعذبين في الارض، وانت اصلا مستضعف والمسلمين مفرقين في الارض. فداخل بهذه النفسية المحطمة المشغولة بأمة الاسلام، فتقول الف لام ميم، غلبات الروم. ايه ده؟ حدث عالمي في بداية السورة، قوة عظمى هزمت، وبعدين وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ايه ده؟ ال- 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 القوة العالمية بتتغير، ايه اللي بيحصل؟ لله الامر من قبل ومن بعد. انت متخيل الثقة النفسية اللي مؤمن مستضعف في مكة مش عارف يخرج بره اطار مكة، وفي صحراء بيعذب فيها، بتنزل عليه آيات بتكلمه عن صراع القوى العظمى الموجودة فارس والروم والتقلبات اللي بتحدث، وبتقول له الأمر بيد الله. لذلك السورة اللي تكرر فيها فأقم وجهك مرتين، ولفظ الإبلاس تكرر مرة مع يوم القيامة ويومئذ يبلس المجرمون. الإبلاس اليأس والقنوط التام، هذا يحدث للمجرمين يوم القيامة الكفار. أما في الدنيا إن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبله لمبلسين، في أمل أن الإبلاس ده يضيع ويذهب هذا اليأس وينجلي ويذهب ويأتي الفرج. زي لما تيجي سورة الروم تجد أن سورة الروم تكرر فيها لفظ من قبل ومن بعد، المقارنة بين قبل وبعد على مستوى، خد بالك، على مستوى الفرد من ضعف ثم جعل بعض ضعف قوة ثم بعد قوة ضعفا وشيبة، على مستوى الفرد، على مستوى الأمم وهم من بعد غلبهم سيغلبون فارس وروم، وعلى مستوى الكون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يعني السورة بتكلمك على تغيرات بتحدث على مستوى الأفراد، على مستوى الأمم، على مستوى الكون. ذلك بتخرج من السورة، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إيش مستخف؟ أنت داخل، دي كلها نماذج، داخل سورة آل عمران مهزوم، دماء بتنزل منك. سورة آل عمران غزوة أحد، أصابنا القرح والألم والأذى، إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، نزيف الدماء اللي موجود في الصحابة، موت من أفاضل الصحابة سيدنا حمزة، مصعب، الأذى النفسي اللي تسبب فيه الكفار لما وقف أبو سفيان وقال أعلو هبل. كيف دخلوا إلى سورة آل عمران وخرجوا منها مستجيبين لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، اصبروا وصابروا ورابطوا. إيه اللي حصل؟ يعني السورة كيف رممت هذه النفوس التي كادت أن يصيبها الوهن. ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون، الأعلون إن كنتم مؤمنين. إيه اللي حصل؟ أنا مضطر هنا أن أحيل على درس كيف عالجت سورة آل عمران، أو كيف عالجت آيات غزوة أحد نفوس الصحابة، كيف عالجت الهزيمة دي. طريق القرآن عجيب، إزاي طالع من صلح الحديبية مستغرب إيه اللي حصل ده؟ ألسنا على الحق؟ طب ليه رضينا؟ لما نرضى الدنية في ديننا؟ سيدنا عمر قاعد، سيدنا عمر قاعد بيسأل مستغرب. يدخل يدخلوا سورة الفتح يطلع مستبشر، مستبشر بفضل الله بالوعود المليانة في سورة الفتح. ايه ده؟ هكذا القرآن، تدخل لكل سورة ترمم فيك شيئا وتصنع فيك شيئا، فتخرج الى الواقع تخرج قويا صلبا. ذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لما لم يؤثر فيهم كلام الجاهلين؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والزاد يحصل هذا الزاد ليليا، فلا تؤثر فيه هذه الطعنات، النفس ترمم يحافظ عليها تبنى. فبالتالي القرآن لما بينتزعك من الواقع ده بيحافظ عليك ويرجعك تاني، تنزل الواقع تمارس وتشتغل وتتحرك ولا تضيع من تعول، وتفكر وتفكر لأحوال المسلمين فتصيبك خبطات فترجع. والله يعني أنا من الكلمات اللي متكررة في القرآن لما بسمعها، أنا كان نفسي أشغل لكم دلوقتي مقطع كده، جزء من سورة الأنعام للحصري، دقيقتين كده، لما الواحد بيصيبه نوع من الأزمات والضغوط، في شوية مقاطع كان بحب الحصري له في آخر يوسف مقطع من الأنعام سورة الفرقان، إزاي يعني كلمة اعملوا على مكانتكم إن عاملون، إيه ده؟ أو كيدوني جميعا، تكرره برضو مرة مع سيدنا هود ومرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومرة سيدنا نوح، مرة في آخر الأعراف ومرة في سورة هود ومرة في أواخر يونس. اللي هو القرآن كيف يصنع هذه النفسية؟ إزاي؟ ممكن نحاول نفهم ده، لكن استسلم، دور مع القرآن، سيب نفسك القرآن يغير فيك. ذلك هنا بيبقى من رحمة ربنا بالإنسان مع طول علاقاتي بالقرآن أنه يكتسب فقه التنزيل، لأن القرآن نزل مفرقا منجما، لم ينزل جملة واحدة، بحسب احتياجات الواقع والأحداث وقلوب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لنثبت به فؤادك. فأفئدتنا تحتاج إلى تنزيل القرآن عليها لتثبت. إذا كان فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأفئدة صلى الله عليه وسلم، كان يحتاج إلى تثبيت من القرآن، فكيف بأفئدتنا الضعيفة الهشة تحتاج إلى تثبيت من القرآن؟ طولت عليكم أنا آسف. آخر شيء في نفس الآية المحورية اللي معنا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أيضا من الحاجات العجيبة اللي قيلت في الآية، إيه العلاقة بين يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء؟ إن الشيطان يخوفك من الإنفاق، لأن الآية جاية في سياق الإنفاق والصدقة، وده أيضا عجيب. بس الوقت كنت عايز أشرح كيف يؤهل القرآن النفس للإنفاق، قصة عظيمة لعل في مجال سورة البقرة باين أحيانا الله. كيف يعني؟ ارجعوا كده اقرأوا من أول تلك الرسل بعد قصة طالوت وجالوت، لأن قصة طالوت وجالوت ومسألة الإحياء والإماتة، وبعد كده تلك الرسل، وبعد كده آية إنفاق، آية واحدة إنفاق، وبعد كده أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وبعد كده ثلاث نماذج وأنماط مختلفة من الإحياء والإماتة، ربي الذي يحيي ويميت، الإحياء اللي هو ممكن نقول البسيط إحياء ومات، وبعد كده إحياء بعد طول مدة 100 عام، والإحياء المعقد بعد التفتيت والتقطيع للطيور، ثم العودة إلى آيات الإنفاق. إيه ده؟ يعني النفس كانت محتاجة هذا الحديث عن عظمة الله وعن قدرة الله أن يخلف عليك وعلى الإحياء والإماتة عشان النفس دي تخاطب بالقرآن بالإنفاق. أيوه، لكن إزاي؟ كيف القرآن يصل إلى مراده منك؟ عن طريق أنه بيضغط على مشاعر معينة بداخلك تجعلك تستجيب بسهولة. القرآن يؤهلك للاستجابة إلى مراد الله سبحانه وتعالى. معايا؟ فنرجع الآية، يعدكم الفقر، فقالوا أن الشيطان بيخليك ما تنفقش، تخاف من الإنفاق، ثم تنفق هذا المال في الفحشاء. يعني القضية ما كانش أنه عايز يحافظ على فلوسك. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شوف الكلام الجميل في شرح الآية، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. يعني حتى لو الشيطان ضحك عليك، حتى لو الشيطان ضحك عليك ومنعك من الإنفاق وصرفت فلوسك في الفحشة، الشيطان بعد ما بيعمل كده بيجي يقول لك ايه؟ يقول لك ما انت فاشل، مفيش منك امل، انت اصلا ما لكش في الدين، انت ما صرفتش فلوسك ورحت صرفتها في الفحشة، سيبك بقى من موضوع الدين ده. لا، شوف الامل، والله يعدكم مغفرة منه على الفحشاء وفضلا على الانفاق، في فرصة تعوض. يعني حتى لو منعت النفقة ووقعت في الفحشاء في امل، او في امل، المغفرة للفحشاء والوعد بالفضل على الإنفاق. القرآن بيعالج وقوعك في الفحشاء بالمغفرة، ويعالج أزمتك النفسية التي منعتك من الإنفاق وهي الخوف من الفقر، فالله يعدك فضل واسع، جنك واسع عام. في القرآن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه فضل، والله. هنا بقى حاجتنا إلى الأسماء الحسنى. في ناس، أنا أعرف ناس بفضل الله حياتهم اتقلبت بسبب علاقتهم بالأسماء الحسنى، ممكن باسم الله الواسع. يعني تسمعهم بيحكي قصص كيف أن حياته تغيرت لأنه تعامل مع الله، عامل الرحمن الواسع اللطيف الكريم سبحانه وتعالى. يا جماعة، نحن نحتاج إلى كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، زي ما نحتاج الأمة تحتاج إلى كل آية في القرآن، نحتاج إلى كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. ومن الكلمات الجميلة اللي سمعتها لأحد المشايخ كان بيقول، سيظل الاسم مغلقا عليك حتى تعايشه. بمعنى، وعايز يقول أنك ممكن تفهم معنى الاسم على المستوى الذهني، يعني اسم الله الواسع تقرأ في معانيه في الكتب فهمت يعني إيه اسم الله. من الأسماء اللي بحبها اسم الله المقيت، اختلفوا في معناه، بحب معنى يقيت، يقدم لك القوت ولا سيما قوت النفس اللي احنا بنتكلم عنه، ترميم النفس. فهو بيقول المعنى الأسماء ممكن تفهمه ذهنيا، لكن عشان تعيشه، عشان تفهمه حق الفهم، لازم انت اللي تعايش الاسم، ما ينفعش حد يشرحه لك. كأن في كود خاص انت لازم تعامل ربنا، انت لازم تنفق، لازم تعايش تجرب، لازم تعمل ده، هيظل بالنسبة لك اسم الله الواسع معرفة ذهنية لغاية لما تعايش الاسم ده وتجرب وتطلع وتنفق وتفشل وتجرب مرة تانية، فترى اثار اسماء الله الحسنى، انت تشوفها تلامسها. ما عدتش محتاج عشان تتكلم عن ربنا حد، انت بتحكي اللي حصل لك. يعني انت عشان تكلم الناس عن اسم الله اللطيف هتحكي المواقف اللي حصلت لك، انت عشان تكلم عن اسم الله الواسع هتحكي المواقف اللي حصلت لك. يعني خلاص بالاضافة لشرح الاسم انت عايشت هذا المعنى. فالانسان بحاجة الى اسماء الله، وزي ما قلنا وعود الشيطان مقابلها وعود الرحمن. لما تيجي تقرأ اثر ابن مسعود في شرح الآية، الشيطان وعدكم الفقر، قال لكل انسان لما، زي خاطره شيء نفس عابر، لما من الشيطان ولما من الملك، فأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. الشيطان عايزك تشك في كل شيء، تشك في ربنا، في أنه هو يخلف عليك، في الجنة، في نصرة الله للمؤمنين. الشيطان دايما عايزك عايش حالة من الشك والبؤس والقنوط. والله سبحانه وتعالى يرسل إليك هذا الملك يعطيك هذه اللمة اللي هي المطمئنة. لذلك حتى قال فإذا أحس لمة الشيطان فليستغفر الله، وإذا أحس لمة الملك فليحمد الله. يعني لما يجي لك بشريات، آية تطمئنك، سمعت حاجة، بشريات، تحمد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. طولت عليكم أنا آسف، يعني أنا كده خلصت. المعنى تاني ان هذه النفس كما ان البدن يتعرض لأذى يتعرض لألم، النفس تتعرض لإيذاء وطعنات طوال الطريق. هذه الطعنات متنوعة من شياطين الإنس والجن، من الناس حتى لو لا يريدوا بك شرا، طبيعة الحياة الدنيا، زينة الدنيا تجعل الإنسان النفس تضعف. لذلك هذه النفس تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى زاد، تحتاج إلى نوع من الترميم. في وسائل كثيرة، أنا أرى أن من أفضل هذه الوسائل القرآن، ولا سيما في قيام الليل معايشة الأسماء الحسنى. وحتى طريقة القرآن في الحديث عن الأسماء الحسنى مختلفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا، فهو خير من زكاها، هو سبحانه وتعالى وليها مولاها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.